أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه هل توجد عندنا مطلقات أو عمومات تدل على وجوب القضاء عند ترك الصوم بحيث يمكن الرجوع إليها عند الشك في وجوب القضاء وعدم وجوبه في مورد من الموارد، وتعتبر مطلقات فوقانية وعمومات فوقانية أو لا. وبعبارة أخرى، هل يمكن تأسيس قاعدة أولية يرجع إليها عند الشك مفادها وجوب القضاء عند ترك شنو؟ عند ترك الصوم. كل من فاته الصوم يجب عليه شنو؟ قضاءه. عندنا هيك قاعدة أو لا؟ ذكرنا بعض الأدلة التي استدل بها على ذلك، وتبين أنها غير ناهضة لإثبات هذه القاعدة الكلية. الدليل السادس هو ما أشار إليه السيد الحكيم في المستمسك، وأنا لم أعثر على من استدل بهذا الدليل، ما أدري لعله يحتاج إلى فحص. وحاصله هو التمسك بالآية القرآنية لإثبات هذه القاعدة الكلية، والمقصود بالضبط هو التمسك بقوله تعالى ولتكمل العدة. ولتكمل العدة، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. يقول في المستمسك بأن هذا الكلام ظاهر، الآية ظاهرة في تعليل وجوب القضاء على المريض والمسافر، ومن كان منكم مريضا أو على سفر شنو حكمه؟ قضاء. فعدة من أيام أخر، سيريد الله بكم اليسر، هاي واحد، ولتكملوا العدة. يقول هذه واردة في مقام تعليل وجوب القضاء على المسافر والمريض. لماذا يجب عليهم القضاء؟ لماذا يجب عليه أن يصوموا في أيام أخر حتى يكملوا شنو؟ العدة. حتى يكمل العدة. فعلة وجوب القضاء على المسافر والمريض هو لزوم إكمال شنو؟ العدة. لزوم إكمال العدة. هو يقول بأنه حينئذ يمكن التعدي إلى غيرهما، ما يختص هذا بخصوص المريض والشنو؟ المسافر، لأن الواجب هو ماذا؟ هو إكمال العدة. إكمال العدة هو الواجب، يعني شنو؟ أن تصوم 30 شنو؟ يوما. هذا هو اللازم، هذا هو الواجب. إذا ما قدرت تصومهن شهر رمضان، صومهن في أيام شنو؟ في أيام أخرى. المريض لأنه لم يصوم في شهر رمضان ترك الصوم في شهر رمضان، الآية تقول عليه أن يقضي. لماذا عليه أن يقضي؟ للزوم إكمال شنو؟ إكمال عدة. لا بد منه، لا بد للإنسان أن يصوم 30 يوما، هذا واجب. بل أكو واجب آخر، وهو أن يجعل هذا الصوم في شهر شنو؟ رمضان. فإذا لم يأتي بهذا الثاني، لم يجعل صومه، لم يصوم في شهر رمضان، يبقى ذاك الواجب الأول يدعوه إلى ماذا؟ إلى أن يأتي بماذا؟ أن يكمل العدة. أن يكمل العدة. إذا ترك كل 30 يجيب 30 يوم، ترك نصف 30 يجيب 15 يوم، ترك 10 أيام في شهر رمضان يجب عليه أن يقضي شنو 10 أيام حتى يكمل شنو العدة، حتى يكمل صوم 30 شنو يوما. يقول المستفاد من الآية أن لتكمل العدة هي واردة في مقام تعليل وجوب القضاء على المسافر والمريض، وبالضبط هذا معناه. لماذا يجب على المسافر والمريض القضاء؟ لأن إكمال العدة لازم، ولأن إكمال العدة لازم وجب عليهما شنو القضاء، فإذا إكمال العدة هو لازم. ففي محل الكلام إذا شكينا في المرتد أنه يجب عليه القضاء أو لا، مقتضى هذه الآية هو أنه يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأن المستفاد من التعليل أو من عموم التعليل يمكن التعدي إلى غير مورد الآية من المريض والمسافر. هذا اللي ذكره في المستمسك. السيد الحكيم المعاصر حفظه الله في مصباح المنهاج وضح ما يريد يقوله جده، يقول أن هذا الذي ذكره في المستمسك مرجعه في الحقيقة إلى هذا الشيء، هاي الدعوة، دعوة أنه عندنا واجبان، وهذا يفهم من كلام السيد الحكيم بالشيء اللي بيناه إحنا، أن هناك واجبان أصلا، أحدهما هو وجوب صوم قدر أيام شهر شنو رمضان، يعني صوم 30 يوم، هذا واجب، هذا واجب. أكو واجب آخر هو وجوب إيقاع هذا الصوم في ماذا؟ في شهر رمضان. فإذا فاته الثاني يبقى الأول يدعوه إلمن للامتثال، فيجب عليه الإتيان بماذا؟ بالقضاء. صوم واجبان، واجبان. يقال بهذا المعنى في موارد أخرى بأن هذا واجب، لكنه هو أصل الشيء واجب، وإيقاعه في ماذا؟ في هذا الوقت أو في هذا المكان أو في هذا الكذا واجب شنو؟ آخر. فإذا فاته إيقاعه في ذلك الوقت أو في ذلك المكان يبقى أصل الطلب يدعوه إلى الإتيان بذلك الفعل في غيرهما، في غير ذاك المكان المخصوص وفي غير ذلك الزمان شنو المخصوص. يقول صوم شهر رمضان لا تتخيل بأنه هو واجب واحد، وهو صوم شهر رمضان، لا، هو عبارة عن واجبين، صوم 30 يوم، صوم مقدار شهر رمضان، والثاني هو إيقاع هذا الصوم الواجب في ماذا؟ في شهر رمضان. كل مرجعه إلى هذه الدعوة. ثم يقول بأن هذا مو فقط نستفيد من ولتكمل العدة، لا، يمكن استفادة من إطلاق قوله تعالى في صدر الآية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. يقول هذا إشارة للأمر الأول، إشارة للأمر الأول، يعني يجب عليكم أن تصومون هذا المقدار، كتب عليكم الصيام، ثم يقول شنو أياما معدودات. يقول بعدين يقول مو واضح بأن قوله تعالى بعد ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى أن يقول فمن شهد منكم الشهر شنو فليصومه، يقول مو واضح أن هذا وارد لتقييد الأمر الأول حتى يصير عندنا واجب واحد مقيد، وهو شنو الصوم في شهر رمضان، واجب واحد. أكو فرق يظهر واضح، فرق بين أن نقول واجب واحد مقيد وبين أن نقول عندنا شنو واجبان، ويظهر في محل الكلام، الثمرة في محل الكلام. إذا قلنا واجب واحد وتركه عصيانا أو عن عذر، حينئذ وجوب في خارج ذاك الوقت يحتاج إلى شنو؟ دليل. ما نقدر نثبته بالقاعدة، بدليل لابد أن يثبت. فإذا ما عندنا دليل نقدر ننفيه. لكن إذا قلنا هناك واجبان، لا، الأمر يختلف. فهو ترك الأمر الأول، الواجب الأول عصيانا أو عن عذر، يبقى الواجب الثاني يدعوه، أو ترك الثاني فالواجب الأول يبقى يدعوه المن إلى الإتيان بالصوم بهذا المقدار، وهو عبارة عن القضاء. فيقول مو واضح أن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو وارد لتقييد الأمر الأول المستفاد من قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بل يقول مقتضى الجمود عليه كون إيقاع الصيام في شهر رمضان مطلوبا آخر، فعدم امتثاله لا يجب سقوط أصل وجوب الصيام المستفاد من الأمر الأول اللي هو شنو؟ كتب عليكم الصيام أيام المعدودات. هذا الدليل السادس أو السادس الظاهر. هذا الدليل يعني الظاهر أنه يمكن التأمل فيه، وذلك بأن الذي يقرأ الآية هي آيات ثلاثة، لكن الارتباط بينها واضح جدا، جدا واضح الارتباط بينها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هاي آية. آية ثانية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر، ثم يقول ولتكملوا عدة ويتكبر الله على ما هداكم. ارتباط واضح بين هذه الآيات. الآن من نجي إلى أول شيء يواجهنا، هو أنه أن هاي الآية، صدر الآية ابتدأ يعني بدايتها، وهي ظاهر الآية أنها خطاب للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام شنو؟ أخر. هذا إشكال نأجل ذكره إلى ما سيأتي. إشكال هو أنه لو فرضنا سلمنا هذا كله، أكو احتمالية أن الآية مختصة بماذا؟ بالمؤمنين. إحنا كلامنا في المرتد، كلامنا في الكافر، خطاب للمؤمنين، أيها المؤمنون يجب عليكم صوم شهر رمضان، ما قدرتوا يجب عليكم شنو؟ قضاء. شلون نعمم الكافر؟ والآية مصدرة بقوله يا أيها الذين شنو؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. صحيح احنا نلتزم بأن الكافر مكلف شنو؟ بالأداء، لكن عندنا كلام وشك في ماذا؟ في أنه مكلف بيش؟ بالقضاء. هو كلامنا هذا أنه مكلف بالقضاء وغير مكلف بالقضاء، ماكو وضوح في أنه مكلف بالقضاء. فشلون نقدر نتمسك بالآية لإثبات وجوب القضاء على الكافر، والحال أن الآية مصدرة بماذا؟ بيا أيها الذين آمنوا. شنو المشكلة في أن نفترض أنه خطاب هذا الخطاب كل الخطاب، يا أيها الذين آمنوا يجب عليكم أداء الصوم في شهر رمضان وبذلك تحصلوا على التقوى والكذا والأمور الأخرى التي تترتب على الصوم، إذا فاتكم الصوم في شهر رمضان لمرض أو سفر لكي لا يفوتكم المصلحة المهمة التي تترتب على الصوم، وإن فاتتكم مصلحة إدراك في شهر رمضان فيجب عليكم شنو؟ قضاءه. هذا خطاب يختص بالمؤمنين، مو معلوم أن الكافر يخاطب بمثل هذا الخطاب. هذا أساسا في شيء آخر. هذا الكلام في ماذا المهم؟ هو في ما استفاده السيد الحكيم من الآية. الذي يظهر من كلمات المفسرين الذين يعني يعتنى بقولهم، تقريبا نقدر نقول اتفقوا على هذا الشيء، وهو هذا أن أياما معدودات في الآية الأولى، هذه اتفقوا على أنها منصوبة على الظرفية، تقريبا سما أقول كلهم اتفقوا على أنها منصوبة على الظرفية، بمعنى أنه يقدر لها في، فكأنه قيل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، يعني كتب عليكم الصيام في أيام معدودات، في أيام معدودات، ويكون متعلق بماذا؟ متعلق بالصيام. كتب عليكم الصيام وخر كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام في أيام معدودات، هذا معنى الآية وهذا وظاهر الآية، كتب عليكم الصيام في أيام معدودات. فبعضهم يقول هو منصوب بإضمار فعل صوموا أياما معدودات، فما يأثر بالنتيجة. أيام معدودات هي متعلقة بماذا؟ بالصيام الذي كتب عليمن على المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فصوموا أياما معدودات أو في أيام معدودات، ما يأثر بالنتيجة، المعنى واضح. المهم هو أن نجي إلى الآية الثانية اللي تقول شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هنا أيضا يوجد شبه اتفاق من قبل المفسرين على أن هذا بيان للأيام المعدودات، شهر رمضان بيان وتوضيح للأيام المعدودات، فكأن الآية مجموعة يعني الآيات، أول مرة بدأت قالت كتب عليكم الصيام، وهذا بنوع من إجمال، مو واضح أن المكتوب شنو هو، صوم يوم يومين شهر شهرين، هذا مجمل، هذا مو غير واضح. بينته في الجملة بقولها شنو أيام المعدودات، بينت أنه ما يجب عليكم صومه هو شنو أيام معدودات، ثم بينت هذه الأيام بأنه هي عبارة عن شهر رمضان. ولعل هذا استخدام هذا الأسلوب لعله لتخفيف التكليف الذي يأتي بعد ذلك، وهو صوم شهر كامل من السنة، فبالتدريج يبين هذا المطلب بهذا الأسلوب. الربط بين الآيات واضح، شهر رمضان كما قلنا يعني من يعتنى بهم من المفسرين يفسروا بهالشكل بأن المقصود به هو أنه بيان للأيام المعدودات، ولذا ذكروا وجوه لهذا من ناحية الإعرابية، قالوا إما أن نقول بأنه هو تقدير أكبي، إما وهي شهر رمضان أو وهن شهر رمضان، يا هو وهن الأيام المعدودات شهر رمضان، يعني وهن شهر رمضان أو وهي الأيام المعدودات شهر شنو شهر رمضان، أو لا بعضهم أصلا جعله بدلا من شنو من الصيام، في كتب عليكم شنو الصيام، جعله بدلا للصيام، فكأنه قال كتب عليكم الصيام صيام شهر بحرف المضاف، هم صرحوا يعني صيام شهر شنو رمضان، ما كتب عليكم هو هذا، وهو شنو صيام شهر رمضان، هذا الذي كتب عليكم. يظهر من هذا أن الآيات كلها هي كلام واحد مسوق لبيان شيء واحد، وهو وجوب صوم شهر رمضان، وجوب صوم شهر رمضان، هدفها واحد غرضها واحد، وهي أشبه بالكلام الواحد لكن بين بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. خب، إذا فهمنا الآية بهذا الشكل وهو ظاهر الآية، يعني لا يمكن إنكار أن ظاهر الآية هو هذا، ظاهر الآية أنه ما تريد تتحدث الآية عن شيئين وواجبين، واجب هو صوم أيام معدودات، وواجب آخر هو صوم شنو صوم شهر رمضان، وأن هذا غير ذاك. لا، أكو ارتباط واضح في الآية، أكو ارتباط واضح بين الآيات الشريفة، وأنه كلام واحد مسوق لبيان شيء واحد، وهو كما قلنا وجوب صوم شهر رمضان، مو أنه مسوق لبيان أمرين، وجوب صوم أيام معدودات، وأكو شيء آخر غيره وهو وجوب صوم شنو شهر رمضان، يعني إيقاع ذلك الصوم في شهر شنو في شهر رمضان. هذا خلاف الظاهر، خلاف ظاهر هذه الآيات. يعني بناء على هذا حينئذ شهر رمضان ما يكون بدل من ماذا، ما يكون بيان علما للأيام المعدودات، ولا يكون بدل عن الصيام كما ذكروا، ما يكون هكذا، وإنما يكون في شيء آخر، شهر رمضان الذي أنزل فيه، فمن شهد منكم الشهر فليصم، قاعد يبين في واجب آخر بأنه من شهد شهر رمضان يجب عليه شنو، يجب عليه صومه، وهذا واجب غير ذاك الواجب. كن نفهم من هذا أيضا ما ذكروه من أنه إذا فاتك ذاك الواجب فيجب عليك شنو، فيبقى ذاك الواجب الأول على حاله، يعني كن نفهم منه بأن الواجب الثاني مقصود به هو أن تلك الأيام المعدودات يجب عليك إيقاعها في شنو في شهر رمضان، فإذا لم تأتي به في شهر رمضان يبقى ذاك الواجب الأول على حاله، حتى نفهم منها وجه تأسيس قاعدة في أنه يجب القضاء عند فوت الأداء. هذا فهمه من الآية مو واضح. على كل حال نجي إلى ولتكمل العدة، ولتكمل العدة بناء على هذا الفهم للآيات الشريفة، ولتكمل العدة لا مانع من أن نقول هي واردة في مقام شنو، في مقام تعليل، بمعنى أنها هي في مقام تعليل وجوب شنو وجوب القضاء، هي في مقام تعليل وجوب القضاء، في مقام تعليل وجوب القضاء، بمعنى أنها تريد أن تقول ماذا، تريد أن تقول بأن هذا واجب واحد وهو صوم شهر رمضان، هذا هو الواجب، يجب عليك أن تصوم تمام شهر رمضان، المسافر والمريض يجب عليهما ماذا، يجب عليهما القضاء، فإذا أفطر 10 أيام يجب عليه أن يقضي شنو 10 أيام، إذا سافر في نصف الشهر يجب عليه أن يقضي شنو نصف الشهر، حتى يكمل ذلك الواجب، حتى يتم ماذا، حتى يتم ذلك الواجب، ليعبر عنا الآية بماذا، بإكمال العدة، فيجب عليه ذلك حتى يكمل ماذا، حتى يكمل العدة، يعني يكمل صيام 30 يوما في شهر شنو في شهر رمضان، هذا لازم وعلل به ماذا وجوب القضاء، وعلل به وجوب القضاء، فالقضاء يجب عليهما لماذا، لأجل أن يكمل شنو العدة، فبالتالي مفاد الآية هكذا يكون أن المسافر والمريض إذا ترك يجب عليهما إكمال ما تركاه شنو؟ ما تركاه من صوم شهر رمضان. هذا مفاد الآية. وعلى صحيح لأجل أن يكملا ما وجب عليهما من صيام شهر رمضان، فوجب عليهما القضاء لكي يكملا ما شنو؟ ما وجب عليهما من صيام شهر رمضان. هذا المعنى نقدر نتحدى منه، نقدر نتحدى به إلى المرتد، يقول المرتد أيضا هذا إذا ترك الصوم يجب عليه شنو؟ يجب عليه فعدة من أيام أخرى، يجب عليه أن يصوم بقطع النظر عن يا أيها الذين آمنوا، قطع النظر عنها. هل نستفيد منه التعدي أو لا؟ أن هذا تعليل في هذا المورد الخاص، يعني هذا الشهر المريض والمسافر هذان إذا ترك الصوم يجب عليهما شنو؟ إكمال العدة، يجب عليهما إكمال العدة. ولماذا يجب عليهما القضاء؟ لكي يكمل العدة. لكن هل نستفيد من التعدي إلى شيء آخر إلى غير هذين الموردين؟ هذا هو محل الكلام، وهذا مو بذاك الوضوح، مو بذاك الوضوح الذي يمكن التعويل عليه لإثبات قاعدة من هذا القبيل. ومن هنا نقول بأنه تارة نفترض أننا نستفيد من الآية ما ذكر، وهو أنها في مقام بيان وجوب أمرين، أحدهما أصل صوم شهر رمضان أيام معدودات، هذا واجب، والثاني هو كون في شهر رمضان، كما قال أنه شهر رمضان. مو واضح أنه يقيد الأمر شنو الأول، مو معلوم أنه وارد في مقام تقييد الأمر الأول مرة. هذا هو المدعى، هذا قلنا خلاف ظاهر الآية، هذا خلاف ظاهر الآية. الآية لا، الظاهر من شهر رمضان أنها هي في مقام بيان الأيام المعدودات، وهذا هو مورد كما قلنا اتفاق كثير من المفسرين على هذا، على أنها هي في مقام بيان الأيام المعدودات. أيام معدودات ياهو هي هاي شهر رمضان الذي أنزل فيه، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، مو أنها في مقام بيان أن ذاك الواجب يجب إيقاعه في ماذا؟ في شهر رمضان، بحيث أنها يستفاد منها وجود واجبين. لا، الظاهر منها هو واجب واحد مقيد، هذا الواجب الواحد هو هذا، هو ماذا؟ هو صوم شهر رمضان. وأما مسألة التعليل، مسألة التعليل يجب التأمل بها، أنه هل يمكن التعدي منها، أو بعبارة أخرى أن التعليل اللي يقوله السيد الحكيم في المستمسك هل هو مبني على هذا الافتراض، افتراض وجود واجبين؟ واضح اللي أقوله، على افتراض وجود واجبين، أيام معدودات ويقعهن في شهر شنو؟ رمضان، حتى يجي التعليل هذا ويصح هذا التعليل، أو لا أنه يقول بالتعليل قطع النظر عن هذا، أنه يقول بالتعليل والتعدي عن الموردين عن المسافر والمريض بقطع النظر عن ماذا؟ بقطع النظر عن مسألة وجود واجبين، حتى لو واجب واحد كما قلنا هو ظاهر الآية. هو يدعي التعليل والتعدي أو لا؟ هذا مواضح، هذا مواضح، وإن كان فسره كما قلنا صاحب مصباح المنهاج على بذلك، لكن هذا مو واضح أنه يدعي ماذا؟ وجود هذين الأمرين. قد يدعي التعليل بقطع النظر عن هذا، هو واجب واحد، واجب مقيد، يجب إيقاع شهر صوم شهر رمضان، هذا الصوم شهر رمضان أيها المسافر والمريض، حيث أنه فاتكم هذا الصوم في شهر رمضان يجب عليكم قضاءه فعدة من أيام أخر. لماذا؟ لأجل أن تكملوا العدة، لأجل أن تكملوا هذه العدة، لأنه أنتم وجب عليكم شنو؟ صوم 30 يوم، اللي هو شهر رمضان، وجب عليكم صيام وجب عليكم وخر 30، وجب عليكم صوم شهر رمضان، الصوم في شهر رمضان واجب عليكم، فإذا صمت نصفه يقول لك قضي. ليش؟ حتى تكمل العدة الواجب عليك، حتى تكمل هذه العدة الواجب عليك. هذا مو بالضرورة إلا ماذا؟ إلا أن يبتني على وجود واجبين. لكن استفادة التعدي بهذا البيان ليست واضحة إنصافا. هذا ما يمكن أن يقال في محل الكلام. وأكو دليل آخر ماكو وقت بعد نتعرض له إن شاء الله لإثبات أصل القاعدة الكلية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض الأحيان حتى فيما يختص بدروسنا العلمية فضلا عن غيرها، قد يكون هناك إنسان يجادل ويشكل، لكن بعض الأحيان يكون الإشكال والجدال لأجل الإشكال ولأجل الجدال وليس لأجل الوصول علما إلى الحقيقة ومعرفة واقع المطلب، وهي حالة مذمومة جدا، مذمومة جدا مذمومة، لأن من هاي الحالة يظهر منها أنه غرض هذا اللي يستشكل أو ينتقد أو إلى آخره، غرضه هو يعني أشبه بإبراز العضلات، غرض أن يبين بأنه أنا مثلا متأمل بالمطلب وأقدر أشكل لي وأقدر كذا، فهو ليس غرضه هو ماذا معرفة الواقع وطلب الواقع وطلب الحقيقة. اللي يطلب الحقيقة ماكو مشكلة يشكل ويستفسر، لكن بهذا الهدف. أما أن يشكل لمجرد الإشكال ويجادل لمجرد الجدال، هاي حالة مذمومة جدا في أوصابنا وفي غير مجالاتنا أيضا مذمومة، هي حالة مذمومة بالمرة. الإشكال لأجل الإشكال مو مشكلة، يعني ترى سهل، كل السهل أن واحد يشكل، إشكالات كثيرة، إشكالات ممكن أن يفتحها واحد، إشكالات ناشئة من عدم إدراك المطلب، عدم إدراك المطلب. الإشكال اللي ينشأ من إدراك المطلب وفهم المطلب هذا جدا ممتاز، لكن لا، بعض الأحيان إشكالات هو ما فاهم شنو القضية فيبدي يشكل، وترى الجاهل إشكالات ترد في ذهنه كثيرة لأنه ما فاهم الواقع شنو المطلب شنو هو، فتبدي في ذهنه إشكالات، زي إشكالات يعني إشكالات واهية، إشكالات ما لها أساس. أنا أذكر بعض مشايخنا في المرة جمعني به مجلس وصار حديث من هالقبيل، وقال بلي الإشكالات بإمكان الإنسان أن يشكل على كل شيء، حتى على الله سبحانه وتعالى، حتى على الله، حتى على القرآن الكريم اللي هو أقدس المقدسات. سهل الإشكال، إشكال اللي بينشأ من حصيلة علمية سهل واحد يطرحها. دليت استلم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، شوف الكلام غير مفهوم، من يفهم ألف لام ميم؟ أكو أحد فهم لي يسأل بشكل واضح ودقيق؟ ذلك الكتاب، ليش ذلك الكتاب؟ وهذا الكتاب ليش راح ذلك؟ إشكاله؟ إشكاله؟ ليش قال ذلك الكتاب؟ وهذا الكتاب لا ريب فيه، هذا أول الكلام، من يقول أن هذا الكتاب هو؟ قلنا من قاعد خاطب، قاعد خاطب الأول اللي ما مؤمنين به واللي يريدهم يجذبهم حتى يصدقون به، شنو يقول لا ريب فيه؟ هدى للمتقين، وليش يقول هدى للضالين حتى يهديهم إلى الرشاد؟ مو يقول أنه هدى للمتقين، فيقول إشكالات من هاي القبيل يقدر يفتحها واحد على كل آية من القرآن وكل كلام للمعصوم وإلى آخره. مش هتشي إشكالات، إشكالات ما تنبع عن ماذا؟ عن حصيلة علمية، ما تنبع عن 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 روح تريد ماذا؟ الوصول إلى الحقيقة وتريد أن تعرف ماذا الحقيقة، وإنما هي تصدر من إنسان يريد أن يشكل للإشكال لأغراض خاصة بإبراز عضلات. بعض الأحيان هتشي الإنسان يبتلى بهذا الشيء لكي يبرز عضلاته فيبدي يشكل. إشكالهم سهل المعونة، ما بي مشكلة، المشكلة المشكلة والمعونة في الجواب عن الإشكال ودفع الإشكال. هذه المعونة. الإشكال سهل المعونة، وخصوصا إذا كما قلنا أنه ينشأ من إنسان ما عنده حصيلة علمية، ما أكثر الإشكالات اللي هي من هذا القبيل، اللي هي من هذا القبيل. طرح الإشكالات بالنسبة لنا إحنا يعني كملتزمين وكناس نبلغ للدين وللمذهب ونعتقد بهما، عندما نطرح إشكال على منبر في مجلس في منتدى في 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 إلى آخره، كنا نلحظ جهات كثيرة قبل أن نطرح الإشكال، حتى إذا كان في نظرنا أن هذا الإشكال إشكال يعني يمكن طرحه، لكن عندما نطرحه نكون نحضر جوابه، لأنه طرحه من دون جواب مقنع، لأن إشكال يعلق في ذهن الناس، يبقى باقي في ذهن الناس، تكون عندك قدرة وقابلية وفن على ماذا؟ على أن تجيب هذا عن هذا الإشكال وتزيل هذا الإشكال عن هذا الناس. إذا كنت أنت واقعا تريد الحفاظ على الدين وعلى المذهب وتؤمن بالدين وتؤمن بالمذهب، ناس مرة إنسان لا يؤمن بهذه الأمور يطرح الإشكال، غرض التشويش، غرض التشكيك، غرض ماذا؟ أن يجرد الناس عن عقائدها. هذا الغرض مرة يصير واضح أن الغرض هو التشويش وإيجاد التشكيك، هم أكثر المشككين من قديم الزمان وإلى الآن، غرضهم فقط التشكيك ليس إلا، مو طرح الإشكال لغرض ماذا؟ معرفة الجواب عليه، ليس هذا غرضه، وإنما غرض التشكيك والتشويش. هذا ينبغي أن يفرز، ينبغي أن يفرز هذا. هذا التعامل وياه يصير في التعامل من نوع خاص وبأسلوب خاص. مرة لا إحنا نحشي عن أنفسنا، إحنا اللي نعتقد بهذا وندافع عن هذا الدين ونعتقد به، قد تعلق في أذهاننا بعض الاستفسارات، خلينا نسميها بعض الإشكالات، طرحها في المحافل العامة. إذا ما نحضر جواب هم جواب مقنع، مقنع مو إلي، مقنع للناس، ينبغي الابتعاد عن طرح إشكالات من هذا القبيل. لما نطرحها، لأن المسؤولية تصير بنا، لأن هذه الإشكالات كما قلت لكم سوف تعلق في أذهان الناس وفي أذهان العوام وتبقى بلا جواب، لأن جوابه إما جواب مو مقنع، أو قد يذكر جواب علمي هو يقتنع به لكن عوام الناس إنه لا يعتقدون به. فلذلك ينبغي التأمل في هذا والابتعاد عن طرح الإشكالات إلا إذا كنا نحضر جواب لي قدام، وهذا جيد. يعني ينبغي على الإنسان المبلغ أن يسعى لتحصيل الأجوبة عن كل الإشكالات، عليه أن يسعى، وعليه ماذا؟ أن يصوغ هذه الأجوبة بأسلوب واضح، أساليب مبسطة تصل إلى الناس يفهمها الناس، وأن يطرحها بأساليب معقدة وعلمية كما نقرأ في بحثنا وفي كتبنا. هذا ما يفيد الناس، الناس اليوم يردون لغة واضحة، لغة بسيطة، فإذا كان هو محضر الجواب ويقدر يصوغه بأسلوبه أسلوب مبسط يصل إلى الناس، مطلوب منا أن يطرح الإشكال، مطلوب منا أن يطرح الإشكال ويجاوب عنه، حتى يعطي حصانة علما حصانا للناس. يعني من تجي هاي الشبهة في ذهن الناس هو عنده شنو؟ عنده جواب إلها، جواب مقتنع به، وإذا اقتنع هو بالجواب راح يدافع عن هاي الفكرة، هو راح يدافع عن هاي الفكرة. أما أن نطرح الإشكال على المنابر لا لغرض التشويش، إحنا ما عندنا شيء غرض عندنا، قد موجود عند غيرنا، إحنا ما عندنا بحسب الفرض عندنا هذا الغرض، لكن أن نطرحه من دون أن جواب أو نأجل الجواب عنه أو نجيب جواب عنه مو مقنع، هذا خطأ كبير جدا ينبغي تجنبه وعدم الخوض فيه، وخصوصا في المسائل العقائدية، خصوصا في المسائل العقائدية. المسائل العقائدية ابتلاء بها، يعني تبعاتها جدا ثقيلة، الخطأ والاشتباه وزرع الشبهة في أذهان العوام من دون جواب عنها في مسائل عقائدية له تبعات وخيمة جدا ينبغي التحذر منها والابتعاد عنها. وصلى الله عليه وسلم.